فذاك رسول الله وتلك بلد الله. فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك. اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. نحن اليوم أمام موقف لا كالمواقف ومشهد لا كالمشاهد، مشهد نرحل إليه بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا، وزادنا في تلك الرحلة حب سيدنا وإمامنا ورسول الله إلينا محمد بن عبد الله. موقف لا يمكن أن نتذوق دلالاته ومشاهده ما لم تكن القلوب تضج بحب سيدنا وحبيبنا وإمامنا. اليوم يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوادي من ثنية كداء إلى الحرم يسيل برسول الله صلى الله عليه وسلم والأفواج المؤمنة معه وحوله، ويصل سيدي وحبيبي إلى باب بني شيبة فينيخ راحلته، ثم ينزل منها ويدعها عند باب بني شيبة، ثم تدف قدماه إلى باب بني شيبة. هذا الباب الذي طالما دخل منه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل الهجرة، هذا الباب الذي يلفظ الخارج منه إلى شعب بني هاشم حيث كان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشف الداخل منه إلى ساحة الحرم فيقع أمام عينيه المقام وباب الكعبة المشرف. دلف النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة كما كان يدخل وكثيرا ما دخل. ليت شعري ما هي الخواطر وما هي الذكريات وما هي المشاعر التي جاشت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقدماه الشريفتان تدفان من باب بني شيبة، وساحة الحرم تنفسح أمام عينيه، فيرى الكعبة المشرفة يراها كما بناها أبوه إبراهيم، ليس حولها صنم، لا يطوف بها عريان، لا يحج إليها مشرك. ما الذي تداعى أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة؟ هل تذكر يوم دخل من هذا الباب قبل الهجرة فثار إليه ملأ قريش فأمسكوا بمجامع ردائه يخنقونه حتى خلصه صاحبه وحبيبه أبو بكر الصديق وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل تذكر يوم دخل من هذا الباب ليصلي في هذا المسجد المبارك المطهر في ظل الكعبة حتى إذا سجد ألقي على ظهره سل الجزور؟ هل تذكر شيئا من هذا كله؟ إني لا أستطيع أن أجزم أو أتطول على حبيبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أستطيع أن أجزم به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحرم وهو في حال من الانفعال العاطفي، في حال من التأثر الوجداني مما يغلب على الظن أن كل هذه التداعيات قد مرت بذهنه وقدماه تدفان من باب بني شيبة إلى الحجر الأسود. ولذلك ما إن وصل إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله حتى استرسلت عيناه بالبكاء، وبكى بكاء طويلا وشفتاه على الحجر الأسود، قبله وسجد عليه وهو مستلم له، وكان موقفا تسكب فيه العبرات. طاف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط يرمل فيها، وسمع من دعائه ما بين الحجرين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم طاف أربعة أشواط بعدها فأتم السبعة. فلما قضى طوافه مشى إلى مقام أبيه إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم صلى ركعتين. قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد. فلما فرغ من صلاته ذهب إلى زمزم فشرب منه، ثم أخذ حثوة من ماء فأصابها على رأسه المقدس، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه وقبله. خرج صلى الله عليه وآله وسلم من باب الصفا متوجها إلى الصفا فرقيها وهو يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى صعد إلى الصفا بحيث يرى البيت، فلما رأى البيت المعظم استقبله وبسط يديه الشريفتين وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلما فرغ من دعائه انصب في الوادي، وكان عمره أحبابي 63 سنة، انصب وهو الأيد القوي الشديد، فلما صار في بطن الوادي أسرع واشتد في السعي وجعل يقول: لا يقطع الأبطح إلا شد، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ورؤيا حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو في 63 من عمره يسرع في السعي حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه من شدة العدو. ثم مشى حتى رقي على المروة فصنع عليها كما صنع على الصفا، ثم انهبط إلى بطن الوادي متجها إلى الصفا. في هذه الأثناء فشى الخبر في مكة وتناقل الخبر بين الدور وبين البيوت. جاء رسول الله، رسول الله في المسجد، رسول الله على الصفا، رسول الله على المروة. فخرجت القلوب المشوقة والعيون الضامئة تريد أن ترى المحيي المبارك، تريد أن ترى الوجه المنور، تريد أن ترى حبيبها وسيدها ورسول الله إليها، تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خرج الإماء والعواتق، البنيات خرجن من خدورهن، خرج الرجال والنساء والصغار والكبار، لفظتهم دور مكة وسالت بهم أسواقها يؤمون حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازدحم الناس حوله وكثروا بين يديه، وكان بأبيه وأمي سهلا لينا لا يضرب الناس بين يديه ولا يدفعون أمامه ولا يقال إليك إليك وعنك عنك. فلما رأى أن ذلك شق عليهم رحمهم فأمر بناقته فأحضرت له فركبها وأتم سعيه راكبا رحمة بالناس حتى يروه جميعا من بعد ومن قرب. فلما أتم سعيه أمر أصحابه وهو على المروة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد بتلك الجموع إلى الأبطح. خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح، هذه البطاح الواسعة الفسيحة، نقلهم إلى هذا المكان، فأقام فيه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نزل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونزل الناس حوله ومعه ممن حضر ذلك المشهد. أبو جحيفة رضي الله عنه حضر وهو طفل صغير، فوصف لنا المشهد الذي وعته طفولته، يقول: ضربت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبة في الأبطح، فخرج يصلي بنا وعليه حلة حمراء قد شمرها إلى نصف ساقه، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، لمعان قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبياضها المزهر. فصلى بنا ركعتين، فلما صلى وثب إليه الناس يأخذون بيده الشريفة فيقبلونها ويمسحون بها وجوههم. فأتى هذا الطفل أبو جحيفة لم يرده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد، ولا صده عنه صاد، وصل إليه وأخذ بيده الشريفة المباركة، يقول: أخذت يده فمسحت بها وجهي. وكان يتكلم ويروي الحديث وكأنما يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمام وجهه، لا يزال يشم عبقها، لا يزال يجد بردها. ولذلك قال: أخذت بيده فمسحت بها وجهي، فلا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح، وجعل الناس يتتابعون إليه في الأبطح، من لم يسر معه من المدينة أو لم يلتقي به في الطريق أدركه وهو مقيم هنا. وممن أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح علي بن أبي طالب الذي جاء من اليمن وكان على سعاية النبي صلى الله عليه وسلم هناك. أتى علي إلى الأبطح ودخل خباء زوجه فاطمة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة قد حلت من إحرامها وتمتعت كما تمتع غيرها ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل. ولذلك فوجئ علي لما دخل عليها، دخل عليها فإذا هي قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وطيبت بيتها. وما هذه حال المحرم؟ هذه حال الحلال. فعجب من ذلك واستنكره عليها، فقالت فاطمة: أبي أمرني بذلك. ما أعذب هذه الكلمة وسيدة نساء العالمين تقولها: أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا بفاطمة كما يفعل الشبب من الأزواج. الشبب من الأزواج يحصل بينهم مثل هذا التحريش. ولذلك قال علي: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها، فقلت: يا رسول الله، أما علمت أن فاطمة قد تطيبت ولبثت ثيابا صبيغا ونثرت خلوقا في بيتها وزعمت أنك أمرتها بذلك؟ وكأنما كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ما في نفس علي. ولذلك قال: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بذلك. وأنت يا أبا حسن بما أهللت؟ قال: يا رسول الله، قلت: اللهم إني أهل بإهلال كإهلال رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا علي، هل سقت الهدي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فلا تحل من إحرامك. فبقي أبو الحسن على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إحرامه، لأن كل منهما قد ساق الهدي. بقي صلى الله عليه وآله وسلم في الأبطح يسع الناس بره وعظيم خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بقي يعلم الناس وهو خير معلم للناس الخير. وفي اليوم السابع يوم الأربعاء خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في الأبطح ليعلمهم ما يستقبلون من أحكام حجهم. أما في اليوم الثامن يوم الخميس فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد انبعث ركابه الشريف من الأبطح، وانبعث معه أصحابه، وأحرم من كان قد حل من أصحابه وهم كثير، أحرموا ولبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوجهين إلى منى. ويا لله لذلك المشهد وهذه الجموع المكتظ بها هذا المكان، يسيل بها الوادي متوجهة إلى منى ولها ضجيج وعجيج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنك الحمد لك لا شريك. ها هو يوم التهوية، يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، وقد وصل الركاب النبوي الشريف من الأبطح إلى هنا إلى منى. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونزل الناس معه قبيل الظهر، فصلى هاهنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
تنفس الصبح، طلعت الشمس على خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، يوم عرفة، ليدفع الركاب الشريف من منى.
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى، من هناك كما تبدو في عمق المشهد، متوجها إلى عرفة. فلما مر من هنا من المزدلفة كما تبدو مآذن مسجد المشعر الحرام، ما كانت قريش تشك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف هنا، وأنه لن يجاوز المشعر الحرام، لأن قريشا ما كانت تقف في الجاهلية في عرفة التي هي خارج الحرم، وإنما تقف في المزدلفة التي هي من الحرم، ويقولون: نحن أهل بيت الله فلا نقف إلا في حرم الله. فلما مر صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة جاوزها ولم يقف بها، وأفاض إلى عرفات من هذا الطريق، عملا بقول ربه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. سار صلى الله عليه وآله وسلم بالناس ومع الناس، يدنو منه من شاء، ويكلمه من شاء، ويسأله من شاء. وفي الطريق من المزدلفة إلى عرفة عرض له أعرابي، فأمسك بخطام ناقته واستوقفها، فوقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضج الناس حوله: ما له ما له؟ فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أرب ما له، أرب ما له، أي له شأن، له قضية، له أرب، له حاجة ملحة يريد أن يسأل عنها. ثم نظر إليه وكأنما يقول: سل عما بدا لك. وإذا بالأعرابي الألمعي الذكي يشعر أن هذا الطريق لا يستوعب الشرح والتفصيل ولا الأسئلة الجزئية، فاختار أكبر قضية وأضخم سؤال قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. أضخم سؤال وأكبر قضية: دلني على عمل يدخلني الجنة. فنظر إليه بأبيه وأمي وقال وهو يجمع له معاقد الإسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. سار الركاب الدبوي الشريف يتدفق في هذه البطاع ويسيل بين هذه الشعاب حتى وصل إلى نمرة. وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى نمرة، فإذا قبته قد ضربت له فيما يشتمل عليه بناء هذا المسجد، مسجد نمرة. فجلس فيها سويعات الضحى المتعالي حتى إذا زالت الشمس رحلت له راحلته، فركبها ثم هبط إلى بطن الوادي، وادي عرنة. هبط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوادي، وادي عرنة، وهو على ناقته القصواء، واجتمع الناس حوله، وكأنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليقف فيه ويجتمع الناس حوله، لأنها أرض واسعة دمثة منبسطة يسهل اجتماع الناس فيها وجلوسهم عليها. وقف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان على راحلته، وأطافت به القلوب، واشرأت به الأعناق، ونظرت إليه العيون الضامعة بحب إلى مرآه. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقف على راحلته متحفز لأمر عظيم يريد أن يقوله.
فأجابته تلك الجموع بالجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. أهذا الذي حبسنا ابتغاءه؟